باب لا تقوم الساعة حتى يحفر الفرات عن جبل من ذهب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام مسلم رحمه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يحفر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199 ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. قال حدثني أمية بن بسطام ساق السند إلى سهيل بهذا الإسناد نحوه وزاد فقال أبي إن رأيته فلا تقربنه. قال وحدثنا أبو مسعود سهل بن عثمان ساق السند إلى حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحفر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال وحدثنا سهل بن عثمان ساق السند إلى عبد الرحمن إلى عرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحفر عن جبل من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين وأبو معن الرقاشي واللفظ لأبي معنى كأبي معن قال حدثنا خالد بن الحارث ساق السند إلى عبد الله بن الحارث بن نوفل قال كنت واقفا مع أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فقال لا يزال الناس مختلفا أعناقهم في طلب الدنيا. قلت أجل. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشك الفرات أن يحفر عن جبل من ذهب فإذا سمع به الناس ساروا إليه فيقول من عنده لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله. قال فيقتتلون عليه فيقتل من كل 199. قال أبو كامل في حديثه قال وقفت أنا وأبي بن كعب في ظل أجم حسان. قال وحدثنا عبيد بن يعيش وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعبيد قال حدثنا يحيى بن آدم ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت مصر إردبها ودينارها وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم. شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. ما زال الكلام على كتاب الفتن وأشراط الساعة، وقد علمتم أن أشراط الساعة منها صغرى ومنها كبرى. من العلامات الصغرى التي ذكرها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه السنون الخداعة، السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم، ومنها يؤتمن الخائن ويخون الأمين، ومنها التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتكلم الرويبضة، الرويبضة الشخص التافه الذي لا عقل له ولا رأي له ولا يعتبر كرام الرجال، لكن لماله أو لجاهه أو لحسبه أو لنسبه يتصدر المجالس ويتكلم والناس يصغون إليه علم من أعلام الساعة، يذهب العلم، يكثر الجهل، يوسد الأمر إلى غير أهله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله، يعني أن يولى الأمر غير الأكفاء. إذن انتظروا الساعة. ومن هذه العلامات أن تكثر الصواعق، أن تكثر القينات والمعازف، أن تكثر القينات والمعازف، وهذا علم من أعلام الساعة. وأن يكون المسح والقذف، القذف والمسح والخسف، وأن تكثر الزلازل وتكثر الفيضانات. فتأمل أخي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين، بمعنى أن قيام الساعة قريب ولا فرق بين وجودي وقيام الساعة إلا كالفرق الذي يوجد بين السبابة والوسطى أو بين السبابة والوسطى في الارتفاع. وقد مضى على موت النبي عليه الصلاة والسلام ما يقارب 14 قرن. الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه تكلم في هذه الأحاديث على علم من أعلام النبوة، وعلى فتن تقع في آخر الزمان، وعلى شرط بمعنى علامة من علامات الساعة، وهو انحسار نهر الفرات. نهر الفرات يجري، فيأتي يوم وإذا بنهر الفرات انحسر، نضى، قل ماؤه، نضب، وخرج منه كنز من ذهب وفضة، يقتتل الناس على هذا الكنز الذي يخرج من نهر الفرات. وذكر هذه الأحاديث، وأريد أن أقرأها عليك وأكرر قراءتها عليك، نظرا لأن هذه الأمور لا تمضي على أسماعنا إلا نادرا. الحديث أحاديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، يعني لا يبقى إلا واحد. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: يحسر الفرات عن جبل من ذهب، هذا أمر على وجه الحقيقة، وليس مجازا ولا كناية ولا تشبيه، وإنما الأمر يقع في آخر الزمان، فيقل الماء وينضب، وإذا بالفرات يخرج منه قطع كالأساطير. يأتي الناس لأخذ هذا الذهب الذي وجد من الفرات، فأهل الفرات يقولون: أتى الناس ليأخذوا هذا الذهب، لئن تركناهم ليذهبن به كله. يقع قتال، وتقع معمعة كبرى عظيمة. عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بأنه متى ما تلاقى الجمع قتل 99 وبقي رجل، كل واحد يرجو أن يكون هو الباقي الذي ينفرد بهذا الذهب. وجاءت رواية أخرى صحيحة لم يذكرها الإمام مسلم، يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: تقيء الأرض أفلاذ كبدها من الذهب والفضة، أمثال الأسطوانة. وفي هذا تصريح بأن الذي تقيه الأرض والذي يقيه الفرات عبارة عن أساطيل أسطوانات من ذهب وفضة. لأننا نقول يحتمل أنه يكون البترول أو بعض المعادن. الجواب لا البترول ولا أي نوع من أنواع المعادن إلا الذهب والفضة، كأن الذهب والفضة هي الأساس والأصل في المال. نحن اليوم نتعامل بالورق ونتعامل بالنيكل ونتعامل ببعض الأشياء، لكن مرجعها إلى الذهب والفضة. وكل دولة على وجه هذا الكوكب الأرضي إن أرادت أن تكون عملتها معتبرة لا بد أن تضع في البنك الدولي رصيدا من الذهب ومن الفضة. هذه الورقة بيدك فيها 500، 100، 50، 10 لولا وجود أموال من الذهب والفضة. الريال السعودي الواحد هو له نسبة من الذهب في البنك الدولي. وهكذا بقية العمل التي يتعامل بها الناس. فإذا ما رأيت أي دولة لها ورق وهذا الورق ساقط تافي لا يعتبر، دل على أنهم لم يضعوا في البنك الدولي المال من الذهب والفضة الذي يغطي هذا الورق الذي يتعامل به. وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، تقي الأرض أفلاذ الكبد أمثال الأسطوانة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، أنا ما قتلت غيري إلا لهذا المال لهذا الذهب حتى أستأثر به. ويجيء القاطع قاطع الرحم فيقول في هذا قطعت رحم. ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي لأجل الذهب والفضة. وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى، فإن هذا الأمر لم يقع بعد ولكن سيقع كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا تقوم الساعة حتى يصدق الكاذب ويكذب الصادق، ولا تقوم حتى يعق الرجل أباه ويبر صديقه، ولا تقوم ساعة حتى يقول عليه الصلاة والسلام: تترك القلاص، تترك القلاص، القلاص جمع قلوص، القلوص البعير، فهل تركت القلاص أم لا؟ صلى الله على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لا تقوم الساعة حتى يحفر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل جهة 99 ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أبقى يستأثر بهذا المال. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تأخذ منه هذا الرجل أو غير هذا الرجل متى ما مر على هذا الذهب وعلى هذه الفضة التي انحسرت من نهر الفرات أو التي خرجت من الأرض، فلا يأخذ. ما سبب ذلك؟ السبب أن كثرة القتل التي تقع إنما تقع بسبب هذا المال. ولذا نهى النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يؤخذ منه، كما جاء في رواية سهيل. زاد سهيل بن أبي صالح أبو صالح يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: فقال أبي أبو صالح يوصي ابنه سهيل: إن رأيته فلا تقربنه دعه أمشي. وفي رواية أبي مسعود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات، يوشك الفرات أن يحتر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. وفي رواية سهل بن عثمان عن عبد الرحمن بن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توشك الفرات أن يحتر عن جبل من ذهب فمن حضره فلا يأخذ. هذه أحاديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الدالة على أن هذا النهر المشهور لا بد أن ينحسر من ذهب من كنز، فمن مر على ذلك فليأخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما كانت هذه الأحاديث رويت عن عدة طرق رواها غير أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، انسمى الإمام مسلم بذكر الروايات أيضا الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام من حسار الفرات على كنز من ذهب من غير طريق أبي هريرة. الناس يتكلمون على أبي هريرة أنه أكثر في الحديث، أكثر الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، واتهموه وبيس ما فعلوا. فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، الأنصار اشتغلوا بالزراعة، المهاجرون منهم من اشتغل بالتجارة وبالصدق في الأسواق، أما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فلم يشتغل إلا بجمع أحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه والعناية بها. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم له، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم من يبسط رداءه وأدعو الله تعالى له، فلم يبسط أحد الرداء إلا أبو هريرة، بسط الرداء ودعا النبي صلى الله عليه وسلم له، فأخذ أبو هريرة الرداء وعاده وضمه إليه، ومن يومها صار أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أحفظ الصحابة بحديث رسول الله. ولعلك تعجب إن قلت لك إنه رضي الله تعالى عنه اتهم في زمن خليفة عمر، قال أبو هريرة روى أبو هريرة أكثر أبو هريرة، فأراد الخليفة أن يختبر أبا هريرة ويعلم أهو صادق أم لا، فدعا 10 من الكتاب وجعلهم من وراء كتاب، ودعا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه لا يعلم. فقال الخليفة لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه يا أبا هريرة حدثنا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأمر كل كاتب من 10 أن يكتب 10 أحاديث يمليها أبو هريرة، فأملى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه 100 حديث، كل كاتب يكتب 10. ولما انتهى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه انصرف. فلما كان العام القادم دعا الخليفة أبا هريرة ودعا الكتاب 10 وقال لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه حدثنا الحديث الذي حدثنا العام الماضي، وإذا بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه يمليها كما كانت ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رجل لأبي هريرة يا أبا هريرة لقد أكثرت، فقال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أصليت المغرب هذه الليلة مع الإمام معنا في الجماعة؟ قال نعم. قال فبما قرأ الإمام؟ الإمام في هذه الليلة قرأ أي سورة؟ فقال الرجل والله لم أعقل لقد نسيت. قال إن نسيت قراءة الإمام في صلاة المغرب أتتهمني وقد دعا لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولذا أقول لكم أيها الإخوان إن هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه اتهمه طوائف جماعة منذ العهد السابق إلى يومنا هذا، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يدعى بشيخ المضيرة، هذا ما يلقبونه به اليوم ويتهمون شيخ المضيرة إذا جاء أكل مع معاوية وإذا أراد أن يصلي صلى مع علي، هذه تهمة كاذبة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. والحق أن الله تعالى أكرم أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حيا وميت، لأنه تكتب حسناته اليوم وهو في قبره، يشتم يلعن يساب، اللعن وصلوا إليه، يلعنون أبا هريرة رضي الله تعالى عنه. لما يلعن أبو هريرة؟ لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه روى أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخالف أهواءهم ومذاهبهم وآراءهم، ولذا يكذب الصادق. وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: يكذب الصادق ويؤتمن الخائن. وهذا علم من أعلام نبوة رسول الله. هذه الروايات التي ذكرت رواها أبو هريرة ورواها غير أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولذا ذكر الإمام مسلم هذا الحديث. قال: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين وأبو معن الرقاشي واللفظ لأبي معن، قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني أبي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: كنت واقفا مع أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن الحارث تابعي وليس بصحابي، لازم أبي بن كعب وتتلمذ عليه وتلقى منه أحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لذا قال: كنت مع أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. في رواية: في ظل أجم حسان، حصن لحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وموضع حصن حسان معلوم، ولعل البعض منا الآن يعرفه. حصن حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه كانت بقاياه بالموضع الذي يسمى صيادة، ما بين أوتيل المدني وبين الموضع الذي كانت فيه دائرة الجمرك، إن يممت وجهك نحو الغرب بعد أن تدعى أوتيل المدني، كانت بقايا لقصر حسان ابن ثابت سائر النبي صلى الله عليه وسلم، والمدينة كانت بها أطام لليهود وأطام للخزرج وأطام للنصارى وأطام للأوس. هذه الأطام مع الأسف قد زالت وبانت وليس لها أثر. العلامة الأستاذ عبد القدوس الأنصاري أدرك بعض هذه الحصون وذكر هذه الحصون في كتابه المعروف آثار المدينة، أطم الدحليان، أطم حصن كعب بن الأشرف، ولا نعلم اليوم حصنا موجودا لليهود أو للأوس أو للخزرج إلا حصن كعب بن الأشرف، وقد تعدى عليه المتعدون وقد أخذت أحجاره، ولم يبق إلا بعض الآثار القليلة البسيطة، ويا ليتها لم تذهب. أقول هذا لأن وقوفنا على مثل هذه الأشياء تذكرنا الماضي، فإن سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه لما هدم الوليد بن عبد الملك المسجد البناء الذي بناه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه مسجد النبي، فعد الوليد بن عبد الملك فهدم دعاء دستور زوجات النبي، ويا ليته لم يفعل، هذا ما دار حفة. ودار حفة تقع جنوب دار عائشة، هذه حجرة عائشة، ومن ناحية القبلة حجرة حفة، وكان يتبادلان الحديث وليس بينهما إلا كوة. الطريق الذي يؤدي إلى باب البقيع اليوم ما كان ثم طريق، وإنما كانت بعض دور زوجات النبي. الطريق الذي يؤدي من باب جبريل إلى باب البقيع هذه مواضع لدور زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فصعد الوليد على المنبر يوما وهو يخطب، وألقى نظره إلى الحجر، وإذا بالناس يتجمعون، آل زوجات النبي يتجمعون في هذه الدور، فكره ذلك. وعندما زاد في بناء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام زاده من ناحية الغرب، وزاده من ناحية الشمال، وزاده الوليد من ناحية الشرق، وبئس ما فعل، ويا ليته لم يفعل ذلك. تعدى على دور زوجات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فلما علم سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه هذا الأمر، وهذا موضع الشاهد، بكى سعيد بن المسيب وتمنى أن لو بقيت دور زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على وضعها وعلى حالها حتى يأتي الأجيال بعد فينظرون كيف كان يعيش رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. حجرة النبي صلى الله عليه وسلم في اللبن إذا قام يصلي ليلا تكون عائشة معترضة بينه وبين القبلة، الحجرة لا تتسع حتى يخذ النبي صلى الله عليه وسلم رجل عائشة لترفع رجلها، ويضع النبي صلوات الله وسلامه عليه جبهته في موضع رجل عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام دفن في الحجرة، ولما مات عمر وطعن وهو يصلي في الحراب، وتيقن عمر رضي الله تعالى عنه انه ميت، التمس من عائشة ان تأذن له يدفن مع صاحبيه، فأذنت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، فدفن عمر بإذن عائشة، ولم يغتصب عمر ولم يغتصب ابو بكر. وخصوم الصحابة رضوان الله تعالى على اصحاب النبي اليوم يزعمون بأن أبا بكر قد اغتصب وأن عمر قد اغتصب، ومن أين يكون الاغتصاب؟ عائشة رضي الله تعالى عنها كانت في الحجرة، وكان قبر النبي في الحجرة، ووضعت ستارا وظلت تعيش في الحجرة، فلما مات أبوها أذنت هي لأبيها.
باب لا تقوم الساعة حتى يحفر الفرات عن جبل من ذهب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام مسلم رحمه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يحفر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199 ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. قال حدثني أمية بن بسطام ساق السند إلى سهيل بهذا الإسناد نحوه، وزاد فقال أبي إن رأيته فلا تقربنه. قال حدثنا أبو مسعود سهل بن عثمان ساق السند إلى حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحفر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال: وحدثنا سهل بن عثمان ساق السند إلى عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحفر عن جبل من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال: وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين وأبو معن الرقاشي، واللفظ لأبي معنى كأبي معن، قال: حدثنا خالد بن الحارث ساق السند إلى عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: كنت واقفا مع أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فقال: لا يزال الناس مختلفا أعناقهم في طلب الدنيا. قلت: أجل. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك الفرات أن يحفر عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس ساروا إليه، فيقول من عنده: لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله. قال: فيقتتلون عليه، فيقتل من كل 199. قال أبو كامل في حديثه: قال: وقفت أنا وأبي بن كعب في ظل أجم حسان. قال: وحدثنا عبيد بن يعيش وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لعبيد، قال: حدثنا يحيى بن آدم ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. ما زال الكلام على كتاب الفتن وأشراط الساعة، وقد علمتم أن أشراط الساعة منها صغرى ومنها كبرى. من العلامات الصغرى التي ذكرها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: السنون الخداعة، السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم. ومنها يؤتمن الخائن، والخون الأمين. ومنها التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتكلم الرويبضة، الرويبضة الشخص التافه الذي لا عقل له ولا رأي له، ولا يعتبر كرام الرجال، لكن لماله أو لجاهه أو لحسبه أو لنسبه يتصدر المجالس ويتكلم، والناس يصغون إليه. عالم من أعلام الساعة، يذهب العلم، يكثر الجهل، يوسد الأمر إلى غير أهله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله، يعني أن يولى الأمر غير الأكفاء. إذن انتظروا الساعة. ومن هذه العلامات أن تكثر الصواعق، أن تكثر القينات والمعازف، أن تكثر القينات والمعازف، وهذا علم من أعلام الساعة. وأن يكون المسح والقذف، القذف والمسح والخسف، وأن تكثر الزلازل وتكثر الفيضانات. فتأمل أخي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين، بمعنى أن قيام الساعة قريب ولا فرق بين وجودي وقيام الساعة إلا كالفرق الذي يوجد بين السبابة والوسطى أو بين السبابة والوسطى في الارتفاع. وقد مضى على موت النبي عليه الصلاة والسلام ما يقارب 14 قرن. الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه تكلم في هذه الأحاديث على علم من أعلام النبوة وعلى فتن تقع في آخر الزمان وعلى شرط بمعنى علامة من علامات الساعة، وهو انحسار نهر الفرات. نهر الفرات يجري، فيأتي يوم وإذا بنهر الفرات انحسر، قل ماؤه نبض، وخرج منه كنز من ذهب وفضة، يقتتل الناس على هذا الكنز الذي يخرج من نهر الفرات. وذكر هذه الأحاديث وأريد أن أقرأها عليك وأكرر قراءتها عليك نظرا لأن هذه الأمور لا تمضي على أسماعنا إلا نادرا. الحديث أحاديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، يعني لا يبقى إلا واحد. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: يحسر الفرات عن جبل من ذهب، هذا أمر على وجه الحقيقة وليس مجازا ولا كناية ولا تشبيه، وإنما الأمر يقع في آخر الزمان فيقل الماء وينضب، وإذا بالفرات يخرج منه قطع كالأساطير. يأتي الناس لأخذ هذا الذهب الذي وجد من الفرات، فأهل الفرات يقولون: أتى الناس ليأخذوا هذا الذهب، لئن تركناهم ليذهبن به كله، يقع قتال وتقع معمعة كبرى عظيمة. عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بأنه متى ما تلاقى الجمع قتل 99 وبقي رجل، كل واحد يرجو أن يكون هو الباقي الذي ينفرد بهذا الذهب. وجاءت رواية أخرى صحيحة لم يذكرها الإمام مسلم، يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: تقيء الأرض أفلاذ كبدها من الذهب والفضة أمثال الأسطوانة. وفي هذا تصريح بأن الذي تقيه الأرض والذي يقيه الفرات عبارة عن أساطين أسطوانات من ذهب وفضة. لأننا نقول يحتمل أنه يكون البترول أو بعض المعادن. الجواب: لا البترول ولا أي نوع من أنواع المعادن إلا الذهب والفضة، كأن الذهب والفضة هي الأساس والأصل في المال. نحن اليوم نتعامل بالورق ونتعامل بالنيكل ونتعامل ببعض الأشياء، لكن مرجعها إلى الذهب والفضة. وكل دولة على وجه هذا الكوكب الأرضي إن أرادت أن تكون عملتها معتبرة لا بد أن تضع في البنك الدولي رصيدا من الذهب ومن الفضة. هذه الورقة بيدك فيها 500، 100، 50، 10، لولا وجود أموال من الذهب والفضة، الريال السعودي الواحد هو له نسبة من الذهب في البنك الدولي. وهكذا بقية العمل التي يتعامل بها الناس، فإذا ما رأيت أي دولة لها ورق وهذا الورق ساقط كافي لا يعتبر، دل على أنهم لم يضعوا في البنك الدولي المال من الذهب والفضة الذي يغطي هذا المال، الورق الذي يتعامل به. وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: تقي الأرض أفلاذ الكبد أمثال الأسطوانة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، أنا ما قتلت غيري إلا لهذا المال لهذا الذهب حتى أستأثر به. ويجيء القاطع قاطع الرحم فيقول في هذا قطعت رحمي. ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي لأجل الذهب والفضة. وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى، فإن هذا الأمر لم يقع بعد ولكن سيقع كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا تقوم الساعة حتى يصدق الكاذب ويكذب الصادق، ولا تقوم الساعة حتى يعق الرجل أباه ويبر صديقه، ولا تقوم الساعة حتى يقول عليه الصلاة والسلام: تترك القلاص، تترك القلاص، القلاص جمع قلوص، القلوص البعير، فهل تركت القلاص أم لا؟ صلى الله على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: لا تقوم الساعة حتى يحفر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل جهة 99 ويقول كل رجل منهم لعلي أقول أنا الذي أبقى يستأثر بهذا المال. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تأخذ منه هذا الرجل أو غير هذا الرجل متى ما مر على هذا الذهب وعلى هذه الفضة التي انحسرت من نهر الفرات أو التي خرجت من الأرض، فلا يأخذ. ما سبب ذلك؟ السبب أن كثرة القتل التي تقع إنما تقع بسبب هذا المال، ولذا نهى النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يؤخذ منه، كما جاء في رواية سهيل: زاد سهيل بن أبي صالح أبو صالح يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: فقال أبي أبو صالح يوصي ابنه سهيل: إن رأيته فلا تقربنه دعه أمس. وفي رواية أبي مسعود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات، يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. وفي رواية سهل بن عثمان عن عبد الرحمن بن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحفر عن جبل من ذهب فمن حضره فلا يأخذ. هذه أحاديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الدالة على أن هذا النهر المشهور لا بد أن ينحسر من ذهب من كنز، فمن مر على ذلك فليأخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما كانت هذه الأحاديث رويت عن عدة طرق رواها غير أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، انسمى الإمام مسلم بذكر الروايات أيضا الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام من حسار الفرات على كنز من ذهب من غير طريق أبي هريرة. الناس يتكلمون على أبي هريرة أنه أكثر في الحديث، أكثر الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، واتهموه وبئس ما فعلوا. فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه. الأنصار اشتغلوا بالزراعة، المهاجرون منهم من اشتغل بالتجارة وبالصدق في الأسواق، أما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فلم يشتغل إلا بجمع أحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه والعناية بها. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم له، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يبسط رداءه وأدعو الله تعالى له. فلم يبسط أحد الرداء إلا أبو هريرة، بسط الرداء ودعا النبي صلى الله عليه وسلم له، فأخذ أبو هريرة الرداء وعاده وضمه إليه. ومن يومها صار أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أحفظ الصحابة بحديث رسول الله. ولعلك تعجب إن قلت لك إنه رضي الله تعالى عنه اتهم في زمن خليفة عمر. قال أبو هريرة روى أبو هريرة أكثر أبو هريرة، فأراد الخليفة أن يختبر أبا هريرة ويعلم أهو صادق أم لا، فدعا 10 من الكتاب وجعلهم من وراء كتاب، ودعا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه لا يعلم. فقال الخليفة لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه: يا أبا هريرة، حدثنا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأمر كل كاتب من 10 أن يكتب 10 أحاديث يمليها أبو هريرة. فأملى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه 100 حديث، كل كاتب يكتب 10. ولما انتهى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه انصرف. فلما كان العام القادم دعا الخليفة أبا هريرة ودعا الكتاب 10، وقال لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه: حدثنا الحديث الذي حدثنا العام الماضي. وإذا بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه يمليها كما كانت ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رجل لأبي هريرة: يا أبا هريرة، لقد أكثرت. فقال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أصليت المغرب هذه الليلة مع الإمام معنا في الجماعة؟ قال: نعم. قال: فبما قرأ الإمام؟ الإمام في هذه الليلة قرأ أي سورة؟ فقال الرجل: والله لم أعقل، لقد نسيت. قال: إن نسيت قراءة الإمام في صلاة المغرب أتتهمني؟ وقد دعا لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا أقول لكم أيها الإخوان إن هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه اتهمه طوائف جماعة منذ العهد السابق إلى يومنا هذا. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يدعى بشيخ المضيرة، هذا ما يلقبونه به اليوم، ويتهمون شيخ المضيرة إذا جاء أكل مع معاوية، وإذا أراد أن يصلي صلى مع علي. هذه تهمة كاذبة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. والحق أن الله تعالى أكرم أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حيا وميت، لأنه تكتب حسناته اليوم وهو في قبره، يشتم يلعن يساب. اللعن وصلوا إليه، يلعنون أبا هريرة رضي الله تعالى عنه. لما يلعن أبو هريرة؟ لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه روى أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخالف أهواءهم ومذاهبهم وآراءهم، ولذا يكذب الصادق. وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: يكذب الصادق ويؤتمن الخائن. وهذا علم من أعلام نبوة رسول الله. هذه الروايات التي ذكرت رواها أبو هريرة ورواها غير أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولذا ذكر الإمام مسلم هذا الحديث قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين وأبو معن الرقاشي واللفظ لأبي معن قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال كنت واقفا مع أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن الحارث تابعي وليس بصحابي، لازم أبي بن كعب وتتلمذ عليه وتلقى منه أحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لذا قال كنت مع أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. في رواية في ظل أذن حسان، حصن لحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وموضع حصن حسان معلوم، ولعل البعض منا الآن يعرفه. حصن حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه كانت بقاياه في الموضع الذي يسمى صيادة ما بين أوتيل المدني وبين الموضع الذي كانت فيه دائرة الجمرك. إن يممت وجهك نحو الغرب بعد أن تدعى أوتيل المدني كانت بقايا لقصر حسان ابن ثابت سائر النبي صلى الله عليه وسلم، والمدينة كانت بها أطام لليهود وأطام للخزرج وأطام للنصارى وأطام للأوس. هذه الأطام مع الأسف قد زالت وبانت وليس لها أثر. العلامة الأستاذ عبد القدوس الأنصاري أدرك بعض هذه الحصون وذكر هذه الحصون في كتابه المعروف آثار المدينة، أطم الضحيان، أطم حصن كعب بن الأشرف، ولا نعلم اليوم حصنا موجودا لليهود أو للأوس أو للخزرج إلا حصن كعب بن الأشرف، وقد تعدى عليه المتعدون وقد أخذت أحجاره، ولم يبق إلا بعض الآثار القليلة البسيطة، ويا ليتها لم تذهب. أقول هذا لأن وقوفنا على مثل هذه الأشياء تذكرنا الماضي، فإن سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه لما هدم الوليد بن عبد الملك المسجد البناء الذي بناه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه مسجد النبي، فعد الوليد بن عبد الملك فهدم دور زوجات النبي، ويا ليته لم يفعل، هدم دار حفصة، ودار حفصة تقع جنوب دار عائشة، هذه حجرة عائشة ومن ناحية القبلة حجرة حفصة، وكان يتبادلان الحديث وليس بينهما إلا كوة. الطريق الذي يؤدي إلى باب البقيع اليوم ما كان ثم طريق، وإنما كانت بعض دور زوجات النبي. الطريق الذي يؤدي من باب جبريل إلى باب البقيع هذه مواضع دور زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فصعد الوليد على المنبر يوما وهو يخطب وألقى نظره إلى الحجر وإذا بالناس يتجمعون، آل زوجات النبي يتجمعون في هذه الدور، فكره ذلك. وعندما زاد في بناء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام زادهم من ناحية الغرب وزادهم من ناحية الشمال وزاده الوليد من ناحية الشرق، وبيس ما فعل، ويا ليته لم يفعل ذلك. تعدى على دور زوجات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فلما علم سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه هذا الأمر وهذا موضع الشاهد، جاء بكى سعيد بن المسيب وتمنى أن لو بقيت دور زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على وضعها وعلى حالها حتى يأتي الأجيال بعد وينظرون كيف كان يعيش رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. حجرة النبي صلى الله عليه وسلم في اللبن، في اللبن إذا قام يصلي ليلا تكون عائشة معترضة بينه وبين القبلة، الحجرة لا تتسع حتى يخذ النبي صلى الله عليه وسلم رجل عائشة لترفع رجلها، ويضع النبي صلوات الله وسلامه عليه جبهته في موضع رجل عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام دفن في الحجرة
الشريف.
ولما مات عمر وطعن وهو يصلي في الحراب وتيقن عمر رضي الله تعالى عنه أنه ميت، التمس من عائشة أن تأذن له يدفن مع صاحبيه، فأذنت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فدفن عمر بإذن عائشة، ولم يغتصب عمر ولم يغتصب أبو بكر. وخصوم الصحابة رضوان الله تعالى على أصحاب النبي اليوم يزعمون بأن أبا بكر قد اغتصب وأن عمر قد اغتصب، ومن أين يكون الاغتصاب؟ عائشة رضي الله تعالى عنها كانت في الحجرة وكان قبر النبي في الحجرة ووضعت ستارا وظلت تعيش في الحجرة، فلما مات أبوها أذنت هي لأبيها